إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أجل نعم الله على العبد أن يفسح له في العمر حتى يشهده رمضان، وهي منة ممنونة ونعمة كريمة ومنقبة عظيمة إذا رزق الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: جاء رجلان من بلي، هو حي من قضاعة، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من قبيلة من قبائل العرب ومن حي من أحيائها. جاء رجلان إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلما، وكان عنده، فأما أحدهما فاستشهد، وأما الآخر فأخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة، يعني في الرؤيا، فرأيت الذي أخر دخل الجنة قبل الذي استشهد، فتعجبت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ذكر له، إما ذكره هو وإما ذكره لغيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنقل إليه. فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا صلاة سنة؟ في هذا الحديث أن رجلا أخره الله تبارك وتعالى عن أخيه في الدين، وكان قد بدأ الدين في لحظة واحدة إذ جاء فأسلم إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه. وكان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حله وترحاله وفي سعيه وجهاده. فأما أحدهما فقدر الله جل وعلا أن يموت شهيدا، وأخر الآخر بفسحة من العمر سنة كاملة، فصام فيها رمضان وأدى الصلوات المفروضات التي حسبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أجاب بهذا الاستفهام التقريري وهو مشرب بالتعجب والاستنكار لمن استنكر على المؤخر الذي صام رمضان بعد صاحبه الذي رحل حميدا شهيدا وصلى 6,000 ركعة وكذا وكذا بكسرها، يعني صلاة سنة، كأنما يستنكر على المستنكر لتقدم هذا المؤخر على صاحبه في دخول الجنة. فمن أخره الله جل وعلا ومد في عمره وعطاه فسحة في أجله فأشهده الشهر فقد أعظم عليه المنة وأتم عليه إن رزق القبول والتوفيق النعمة، وأعلى الله رب العالمين قدره ونشر في العالمين وفي الملأ الأعلى ذكره إن رزق التوفيق والقبول. فهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على العبد، ينبغي أن يقوم بشكرها فيعترف بها باطنا ويلهج بالثناء على الذي أعطاه إياها باللسان ظاهرا، ثم عليه أن يقوم بحقها ويؤدي شكرها على النحو العملي الذي بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخرج البزار وابن خزيمة بإسناد حسن عن عمرو بن مرة الجهني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت 5 وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، ولا تغفلن بحال عن قوله وقمت وصمت رمضان وقمته، ممن أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من الصديقين والشهداء. بأي شيء جاء يقول: شهدت الشهادتين وصليت 5 المفروضات وأديت الزكاة وصمت الشهر، فهذه أركان الإسلام. أو كل من أتى بأركان الإسلام كان مع النبيين والصديقين والشهداء. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحظ في سؤاله قوله وقمت وصمت رمضان وقمته، ممن أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من الصديقين والشهداء. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا ما يريد الإسلام من الصيام، ووضح لنا ذلك في وضوح جلي وجلاء واضح لا يحتمل لبسا ولا دخلا. ففي حديث البخاري عليه الرحمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإذا أصبح أحدكم صائما فسابه أحد فليقل إني صائم إني صائم. تهذيب للخلق وتشذيب للنفس وتنقية للسريرة وإصلاح للضمير وإنارة للقلب والفؤاد واستضاءة للعقل واستقامة للجوارح ومنهج واضح سوي مستقيم مسلوك. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وليس فيها ما يفهم منه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر الذي لا يدع الزور ولا يدع العمل به أن عليه أن يفطر، فهذا إنما سيق مساق التهديد، وأن عمله حابط وأن سعيه باطل، وأن الله تبارك وتعالى لا يتقبل منه عدلا ولا صرفا ولا فرضا ولا نفلا، لأنه لم يأتي بما أمر الله رب العالمين به أن يؤتى، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه العظيم أنه شرع لنا الصيام، وبينه لنا نبينا الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلة فائقة واضحة لعلكم تتقون. فكأن هذا الصيام يقود الناس ويسوقهم سوقا إلى حياض التقوى، إذ هو معاملة في خفاء بسر السر لصاحب السر فيما لا يطلع عليه إلا هو ولا يبصره إلا هو ولا يعلم باطنه وحقيقته إلا هو. وإذن فتحصيل التقوى هو المقصد الذي بيّنه لنا ربنا في أول ما بيّن من مقاصد تشريع الصيام على هذه الأمة، من أجل أن يكون سائقا لهذه الأمة إلى حياض التقوى. فإذا ما أتت التقوى في القلب استقامت الجوارح وعف اللسان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الصيام ليس في حقيقته بالامتناع عن الطعام والشراب ثم إطلاق للسان بعد ذلك يلغ في الأعراض كما تلغ الكلاب في الدماء أو يهدر هدرا ويخبط خبطا، وإنما هي استقامة على أمر الله جل وعلا لا تظهر ولا تبين إلا في نطق اللسان، إذ هو المعرب عما في الضمير وما هو مستكن في الفؤاد وفي الجنان. فإذا لم يأتي ذلك على النحو فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر من لم يلتزم بذلك أنه قد خالفه مقصد التشريع وقصد الشارع في فرض الصيام عليه، فهو كالعابث كالذي يمتنع عن طعام وشراب لغير غرض ولم يحصل نية يمكن أن تستقيم بها جوارحه ولا أن يعف بها عن الخنا واللغو لسانه. ليس الطعام والشراب في الحرمان منهما بمقصد في ذاته، وإنما هما عند الامتناع عنهما وسيلة إلى ما وراءهما من تحصيل ذلك القصد الأكبر وذلك الهدف الأعظم من تحصيل التقوى في الفؤاد لتستقيم أمور العبد في الحياة ثم لتستقيم الحياة. وعليك حينئذ إذا ما نظرت في واقع الناس أن تعقد المقارنة الجلية التي لا تحتاج إلى عقد وإنما هي ظاهرة بنفسها بين صوم أراده الله رب العالمين وصوم أتى بها العبيد المساكين في أرض الله رب العالمين، فشتان شتان كما بين الجنة والنار. ليس الصيام بالامتناع عن الطعام والشراب مع أنه صيام، ولكن ليس هو المقصد، وإنما المقصد أعلى وأجل، إنما الصيام عن اللغو والرفث. وانظر إلى تعبير نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأداة الحصر إنما الصيام، كأن الصيام ليس إلا هذا الذي سيذكر ولا شيء وراءه، إنما الصيام عن اللغو والرفث. واللغو هو ذلك الكلام الذي لا لك ولا عليك، وإنما هو كلام يهدر به في المجالس فتهدر به الأوقات، وتذبح على مذابح الفراغ قربات للشيطان. فهذا الذي يمضي لا لك ولا عليك هو في الحقيقة عليك، لأن رأس المال إنما هو العمر بلحظاته بدقات القلب فيه، فإذا مضت دقة فقد وقعت خسارة إذا لم تقع الدقة في موضعها، وإذا منصرمت وانقضت وفاتت لحظة لم يأتي فيها خير ولا ما هو بسبيل إلى الخير، فأي شيء ذلك؟ أهو عبث؟ فإن العبث برأس المال لا يكون مما تستسيغه العقول ولا تقبله القلوب المطمئنة ولا النفوس السوية. إنما الصيام عن اللغو والرفث، والرفث هو ذكر الفحش بالكلام بمقدمات الجماع أو به بمحضر من النساء خاصة أو من وراء النساء على إطلاق الفحش بمعناه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صيامه من امتناعه عن الصيام بكفه عن الطعام والشراب والشهوة ليس له إلا الحرمان، فقد حرم نفسه هاهنا وسيحرم نفسه الأجر هناك. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، نعم السهر والنصب. إذا لم يكن مردود للعبادة فما هي؟ وما مقصدها؟ وما الذي يمكن أن تفيد عبدا آتيا بها في الحياة أو بعد الممات أو عند البعث والنشور أو على الصراط؟ عندما يقيم الله رب العالمين الخلق عليه سائرين على قدر أعمالهم بتوفيق ربهم، فما ذلك؟ عبث في عبث، وتضيع عمر فيما لا يفيد ولا طائل تحته، بل هو مضر حقيقة وتحقيقا. إن الله جلت قدرته إذا أنعم على عبد بأن مد في عمره حتى يشهد أجل موسم من مواسم الطاعة في حياته فأعطاه مرة أخرى. الآن نعود نعم، قد قدر الله رب العالمين لأقوام أن يمد في أعمارهم وأن يفسح في آجالهم من أجل أن يشهدوا هذا الشهر، فما الذي ينبغي على المرء أن يلحظه؟ ألا إن العطايا التي أعطاها الله رب العالمين للأمة في هذا الشهر هي أجل العطايا، فإن الله جلت قدرته قد أنعم على هذه الأمة في هذا الشهر بمنة جلة، إذ أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا جاء رمضان فبمجرد مجيئه وثبوت حلوله يأتي ما يترتب على المجيء في خبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، ولم يقل فتحت، وإنما ضعف المبنى ليدل على زيادة المعنى، فتحت تفتيحا ولم تفتح فتحا، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، ولم يقل أغلقت، وإنما قال غلقت بزيادة في اللفظ في المبنى للدلالة على الزيادة في المعنى. وصفدت الشياطين، وفي رواية ومردت الجن، وفي رواية صفدت الشياطين مردت الجن، فجعلهما شيئا واحدا. يقول العلماء إن ذلك إنما وقع على مردة الجن خاصة، لأنهم الذي يسترقون السمع في السماء، وخص الله رب العالمين هؤلاء بالتصفيد رعاية للزمان الشريف الذي بدأ فيه نزول القرآن على قلب النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. فإنه لما بدأ الوحي وجاءت البعثة حفظت السماء، حفظت السماء من كل مارد بكل شهاب ثاقب، فجعل الله رب العالمين الحفظ فيها قائمة، فكلما دخل رمضان وجاء صفدت الشياطين مرادة الجن. صفدت الشياطين جملة وتفصيلا، فقل الشر في الحياة وقل وقوع الناس فيه، شريطة أن يكونوا صائمين حقا مراعين لحرمة الشهر صدقا، وإلا فهم الشياطين هم حقا وصدقا، فتقع في دنيا الله رب العالمين تلك المآسي، وتنزل عليها تلك الأحزان مع تصفيد الشياطين من مردة الجن والجان، لأن الشياطين من مردة الإنسان تطلق لها العقل وتتحلل من كل نفل وفرض ومن كل خلق ودين، ويقع في دنيا الله رب العالمين ما لا يستطيع لسان أن يذكره، ولقد يقع ذلك باسم الدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد جعل الله رب العالمين من المكرمات لهذه الأمة في هذا الشهر أن جعل صيامه عتقا من النار، ثم إن الدائرة ما تزال تتسع لتشمل أكبر عدد ممن في قلبه ذرة من خير من إيمان ويقين لكي يدخل في عطاء رب العالمين. فمن قام ليلة واحدة فبقدر الله رب العالمين صادفها، وبقدر الله رب العالمين وافقها بليلة واحدة، جعل الله رب العالمين فيها العطاء موصولا والفضل زافرا والمنن نازلة والعطايا سابغة. فمن أدرك ذلك موافقة بفضل الله رب العالمين وقدرته ورحمته غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه. ثم ما تزال المنن تتوالى، إن لله تبارك وتعالى عند كل فطر في كل ليلة عتقاء من النار. الملك الجليل الذي يكون عنده العبيد يتحركون في طاعته يبتغون مرضاته، الملك الكريم إذا ما أدى عبيده ما كلفوا به أتت فواضله سابغة وعطاياه غامرة. وهذا في دنيا الناس في عالم البشر عند السيد الكريم الذي عنده البذل والعطاء وعنده التقدير، فإنه ما كلف عبده بشيء فأتى به على النحو الذي يرضيه، أو وقع مقاربا للهدف من غير أن يقع عليه، أو بدل الجهد والوسع من غير أن يصل إلى ما يرضي سيده على النحو، فإنه إذا ما انتهى الأجل المضروب تأتي العطايا وتأتي الفواضل وتأتي النعم سابغة. فكيف بصاحب القوى والقدر؟ فكيف بالله رب العالمين؟ إن لله رب العالمين عند كل فطر في كل ليلة عتقاء من النار، هذا عتيق الرحمن، فلا يشهد نارا ولا يقربها، وإنما هو بمبعدة ومنجاة منها، فما أجملها. ثم يجعل الله رب العالمين لكل آخذ بتوجه إليه مقبل عليه، يجعل الله رب العالمين لكل من كان كذلك دعوة مستجابة عند كل فطر، يأذن المليك الأجل لعبده الضعيف المستكين المستذل بين يديه، يأذن له بأن يروي ظمأه وأن يشبع نهمته وأن يقضي وطره من أهله وحاجته، ويأتي الإفراج عن الإمساك بهذه السعة، وقبل ذلك إن دعوت استجيب لك. فيجعل الله رب العالمين عند إفطار العبد دعوة مستجابة، ثم يجعل الله رب العالمين الميزان الشرعي قائما، ليعلم الناس أنهم على موازين لا تصح، وأنهم قد أخذوا بمقاييس غير مستقيمة، وإنما هم يخبطون في الحياة خبطا. ألما أفحش الروائح الكريهة، ألما أقبحها، والشرع ينفر منها، حتى إن الرجل إذا كان أبخرا يعني كريه رائحة الفم فلا يستطيع أن يقطعها، إذا تضررت امرأته عند القاضي طلق عليه إذا لم يطلق هو لأمره، لأنها تتضرر برائحة فمه، وإن كان لا يستطيع أن يقطعها، وإن كان لا يد ولا حيلة له بدفعها، وإن كان غير متسبب فيها، ولكن ذلك كذلك، والإسلام يراعي نفسية البشر ويعامل الناس على أنهم من قلوب قد صيغوا لا من قوالب قد صبوا، فإلى هذا الحد. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يحب أن يجد الناس من الناس الرائحة الخبيثة في المسجد، فمن أكل ثوما أو كراتا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وكان ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيته كأنه ثوب زيات، عنده سكة طيب بإناء قد وضع فيه الطيب أطيب الطيب عرقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم يضع يده في سكة الطيب في طيبه، فيجعل ذلك لربما بدا ذلك الوبيس من خلال شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتقاطرن بعد ذلك من ذلك الطيب ما يتقاطر على ثيابه، وهذا طيب دهني في أصله. وإذا فثوبه كأنه ثوب زيات من طيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شيء مردول محتكر مكروه، والإسلام يحاربه بالوسائل التي كانت قائمة باستعمال السواك والمضمضة والمداومة على الوضوء وما أشبه. ثم يأتي الأمر مع الصيام على الضد من هذا الذي نفر منه الشرع وحذر من الوقوع فيه بالأخذ بأسبابه بترك ما يقطعه من سواك وما أشبه. والله رب العالمين يجعل خلوف فم الصائم عنده أطيب من ريح المسك، والمسك أطيب الطيب، ولذلك يكون لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدوة الحسنة في كل شيء، لأنه إنما أتى بميزان الشرع الذي لا يحيف ولا يختل، فالشيء واحد محمود حينا ومذموم حينا على حسب موضعه بأسبابه. ولا خلوف فم الصائم، وهو أي الخلوف تلك الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الصائم لامتناعه عن الطعام والشراب، فيكون ما يكون هنالك من جفاف وبعض تحلل ونماء لما هنالك من تلك الكائنات الدقيقة، إلى غير ذلك من تلك الأسباب المؤدية إلى وجود الرائحة الكريهة. ولكن لا عليك، لا عليك فإن الله رب العالمين يحبها، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله رب العالمين وأحب من ريح المسك. جعل الله رب العالمين لنا في هذا الشهر أمرا فارقا يبينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجعل البركة فيه حالة نازلة. هلم إلى الطعام المبارك، تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور، وهو ما يتسحر به إذا كان بالتشديد مع الفتح، وأما بالتشديد مع الضم فإنما هو العملية ذاتها مصدرا، وأما السحور فكالوضوء ما يتوضأ به وما يتسحر منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ لم يقع وضوءه، يعني الماء الذي يتوضأ به، إلا في يد واحد من أصحابه يجعله على وجهه ويستقبل به ما يستقبل من جسده، فلا يقع شيء من ماء وضوئه على الأرض أبدا، وإنما وضوءه يقع في يد أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. تسحروا فإن في السحور بركة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فارق ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما فارقا. والناس يستهينون بالنصوص لأنهم لا يعظمونها، لأنهم لا يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فارق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، فارق ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تزال أمتي بخير، يعلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن استمرار خيرية الأمة فيها بهذا الأمر الذي يبدو يسيرا، ولكن إنها حركة عامة تجعل الناس جسدا واحدا، حتى في أمر غريزة تشبع وظمأ ملتهب يطفأ وغريزة تؤدى. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقوم: من أجل أن يعظموا نصوص الشرع وأن يمتثلوا الأمر وأن يتعودوا الطاعة، ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار الفطرة وأخروا السحور. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤخر السحور حتى ما يكون بينه وبين الأذان إلا قدر ما يقرأ في زمانه 50 آية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالشرع الحنيف، وهو متميز عن كل الشرائع التي سبقت. وأما العقيدة فواحدة، جاء بها آدم ونوح ومن تلا حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فالعقيدة واحدة. والأنبياء كأخوات لعلات، أما أبوهم أما دينهم فواحد، وأما شرائعهم فمختلفة، حتى جاءت الشريعة الخاتمة، وإعجازها في هذا الاستمرار الذي تستمر به في الحياة من أجل أن تلبي مطالب الناس في كل ما يستجد في الحياة من جديد وما يحدث فيها من حادث. فمهما بحث الباحث من أهل الاجتهاد والاستنباط والنظر في كتاب الله رب العالمين وسنة نبيه الكريم، وقع على الأمر المستقيم وجاءه الحل الشرعي الصحيح من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إن المنة الجليلة التي آتانا الله رب العالمين إياها تكرما منه وفضلا، بأن مد في أعمارنا وفسح في آجالنا من أجل أن يشهدنا بلا استحقاق منا موسما من مواسم الطاعات ليعطي لنا الفرصة لنتوب. ألا إن هذا الموسم يحتاج قبل الدخول فيه إلى توبة نصوح، بأن يقف الإنسان متأملا
لما لا تتغير؟ ولما أنت هكذا سائر في الحياة معصوب العينين، لا تبصر شيئا ولا تتحسس شيئا؟ لما أنت سائر مع القطيع من غير أن تكون متميزا بنظر، ولا متوقفا بفكر، ولا باحثا عن دليل؟ لما أنت هكذا؟ أهو خلقت لهذا؟ أو صغت من أجل أن تكون هكذا؟ ألا إن الله رب العالمين إنما خلقك لغاية، وقد مضت سنون وتتابعت دهور ومرت أعوام، والمرء يتقدم حثيثا سريعا من أجل أن يرد حياض الموت، حيث يتوقف العمل إلا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم مما يستمر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه يتوب إلى الله رب العالمين ويستغفره في اليوم والليلة 100 مرة، يستغفر الله رب العالمين. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل بما آتاه الله رب العالمين من روائع سنته، وكلها رائع، أتانا أمرا يبين لنا فيه ما يمكن أن يصلح الأحوال حتى الأجساد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومرضاة لربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ودواء للجسد ومبرأة. جعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفيا للداء عن الجسد، مع أن الناس يظنون ضد ما يقرره الرسول صلى الله عليه وسلم. يظن الظان أنه إذا وقف بين يدي الله رب العالمين فأراد الإمام أن يعطي الصلاة حقها من غير ما إطالة فيها، وأقل شيء كما قال العلماء في قيام الليل في رمضان في التراويح أن يقرأ في كل ركعة ب10 آيات من البقرة أو ما يساويها. وجاء إلى مالك رجل فسأله وقال إمام يصلي بالناس فيقرأ في كل ركعة 10 آيات والناس لا يريدون، قال إنهم قوم سوء فلا تصلي معهم. ولم ير العلماء من السلف عليهم الرحمة للإمام أن ينزل عن هذا القدر في قيام رمضان، إلا أن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يراعي أمرا آخر، فأخبر أنه ينبغي علينا أن نراعي جماعة المصلين في المسجد، فصلي بصلاة أضعتهم، ولكن مع إخلاص النية لله رب العالمين. ولكن انظر أيضا إلى قول مالك عليه الرحمة إنهم قوم سوء فلا تصلي معهم، وما أكبر ما يمكن أن يصيب المرأة إذا كان مريضا فوقف في الصلاة شيئا، أكبر ما يمكن أن يصيبه أن يموت. وهذه نقمة، إنها نعمة لا يتحصل عليها إلا الأفذاذ في كل جيل، أن يموت المرء ساجدا أو قائما، أن يموت المرء في صلاة، أو يتحصل على هذا من كان مطرودا من رحمة، أو مبعدا من منة، أو مقصيا عن نعمة. إنه لا ينال ذلك إلا الأفذاذ في كل جيل، وقليل ما هم. فما الذي يمكن أن يحدث؟ ومع ذلك فالقول ما قال أحمد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلي بصلاة أضعفه. ثم أخرج أصحاب السنن الأربعة عن أبي ذر رضوان الله عليه، وهو حديث صحيح سندا ومتنا، فلا علة في متنه ولا في إسناده، أن من شهد القيام الصلاة مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فما أجل النعم وما أعظمها إذ تتوالى متواترات من عند رب الرحيم. من شهد الصلاة في القيام في رمضان مع الإمام يصلي بصلاته ويفزع لله رب العالمين مؤمنا محتسبا، كتب الله رب العالمين له قيام ليلة. فإذا كان ذلك كذلك فإن الذي يريد أن يعتزل وحده ليصلي مطولا إذ يقصر الإمام نحوه، الذي يعتزل جانبا ليس عنده براءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شهادة بأنه قد كتب له مع طول النصب وشدة القيام قيام ليلة، فما يزال على المشيئة بين القبول والرد، والآفات كثيرة والهموم والغموم والأحزان التي تحيط بالقلب، إذ إن من المحن أن الإخلاص يحتاج إلى الإخلاص في البحث عن الإخلاص، فكيف؟ إنها منة من الله وحده. لكي يكون العبد مخلصا فينبغي عليه أن يخلص في بحثه عن الإخلاص، فقبل أن يؤتى الإخلاص ينبغي أن يكون مخلصا في البحث عن الإخلاص، فالإخلاص في البدء وفي المنتهى، فكيف؟ اللهم من علينا به وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. أقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاللهم ارزقنا الإيمان والاحتساب برحمتك وقدرتك وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمئة آية كتب من القانتين، ومن صلى بألف آية كتب من المقنطرين. قيل: وما المقنطرون يا رسول الله؟ قال: الذين لهم قنطار من الأجر. قال الحافظ ابن حجر عليه الرحمة: من قرأ من أول تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن قرأ ألف آية والله أعلم، هذا نصه. فبين الحافظ عليه الرحمة أن من قام بهذين الجزئين في ليلة كتب من المقنطرين كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان من حال الصالحين السابقين أنهم يتوبون إلى الله رب العالمين برد المظالم قبل الدخول على رمضان، ويتحللون من الأثقال، ويخلصون النفس من عوائقها، ويبعدون القلوب عن شواغلها، حتى إذا ما أقبل الموسم الكبير كانوا مؤهلين وكانوا مستعدين. فتوبة مقدمة بين يديه، ثم دخول بإيمان لا شرك فيه إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أومأ هاهنا بل أشار إلى ضرورة الإيمان والاحتساب في العمل. فمن صامه إيمانا واحتسابا، ومن قامه إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فلا بد من تنقية القلب من شركه، فلا يخاف غير الخوف الجبلي إلا من الله، ولا يرهب غير الرهبة الجبلية المفطور عليها البشر إلا من الله، ولا تقدم محبة في القلب على محبة الله، ولا تستقر رغبة ولا رهبة في سواء القلب وعلى صعيده إلا لله وإلى الله، ولا يكون الفزع إلا لله. ثم يخرج المرء من القلب مع القلب بنوره إلى اللسان، فلا يأتي منه زور ولا كذب ولا بهتان، ثم إنه لا يحلف إلا بالله، ولا يعظم سواه، ولا ينذر إلا لله رب العالمين. ثم تأتي الجوارح، فلا يطاف إلا ببيت الله رب العالمين الحرام، ولا يسعى لغير مقام ربنا الأكبر في البيت الحرام، الذي جعله الله رب العالمين قياما للناس، فإذا ما صف الإنسان قلبه من شوائبه وشركه، وإذا ما استقر فيه نور التوحيد بجلال الإيمان على قاعدة الإسلام، جاء تبعا ذلك الأمر العظيم الذي هو الاحتساب. إنما هو يصوم تصديقا لله رب العالمين في خبره، إذ فرض على الأمة الصيام في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعبد مع سيده لا يملك حولا ولا حيلة، ولا يملك دفعا ولا ردا، فإذا ما قال له كف كف، وإذا قيل له امتنع امتنع. فلما جعل له الطعام والشراب حلالا مباحا، ثم قال له إياك أن تقربه فيما بين هذين الوقتين، فلا يكون هاهنا إلا امتثال بطاعة، وإلا إخبات بمذلة. وإذا ما أحل له زوجه في غير نهار رمضان، وجعل في ذلك البضع صدقة، وجعل في تلك اللذة والشهوة أجرا، ثم يأتي زمان يقول امتنع، ومحال حينئذ أن يقدم غير ممتنع عن حياض الإيمان. وأما الذي لا يمتنع عن الورود في حياض البهتان، فإنه يتأتى منه المخالفة وتتأتى منه ألوان العصيان. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأصحاب رضوان الله عليهم، فكانوا سابقين. والقرآن أنزله الله رب العالمين في هذا الشهر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم بدأ إنزال القرآن وتنزله من الأمين على قلب الأمين، أمين الله رب العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في ليلة القدر من رمضان. وجعل الله رب العالمين هذا الشهر محلا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلما كان ظرفا زمنيا لنزول القرآن فضل، ولذلك فرض الله رب العالمين فيه الصيام. فهذا الشهر شهر هذا الأمر الجليل العظيم الذي من الله رب العالمين به على أمة محمد وعلى البشرية كلها، القرآن العظيم. وكان علماؤنا عليهم الرحمة كالبخاري، ومن قبله الشافعي، ومن قبله عثمان، يختم الواحد منهم ختمة بالليل ختمة بالنهار. فقد ورد أن عثمان بن عفان عليه الرضوان دخل ليلة بيت الله الحرام، فاستقبل الكعبة عند الحجر الأسود، ثم صلى ركعتين ختم فيهما القرآن. ونقل بنقل ثابت صحيح عن الشافعي الإمام عليه الرحمة أنه كان إذا دخل رمضان ختم 60 ختمة، ختمة بالنهار وختمة بالليل، وختماته في جملتها في غير الصلاة. وكذلك كان البخاري رضوان الله عليه ورحمته مع الشافعي وعلمائنا رحمة الله عليه. ولكن الصالحون فيما نقل إلينا صحيحا ثابتا من أحوالهم نسلم لهم أحوالهم ولا نتأسى ولا نقتدي به. هذه الأحوال التي تخالف الظاهرة مما نحن مأمورون به لا ننكرها على هؤلاء العلماء، نسلم لهم أحوالهم ولا نقتدي بهم، لأن من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. فالسنة أن لا يتنزل الزمان في جمع القرآن بتلاوته وختمه، أن لا يتنزل الزمان عن 3 ليال. وكان من العلماء من يختم دهره كله في كل 3 ختمة، وبعضهم يختم دهره كله في كل 7 ختمة، وبعضهم في 10 ختمة، وبعضهم في شهر ختمة، ولا يرون لمسلم يتقي الله ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يختم في أكثر من شهر ولا فوق، إلا أن يكون كابن الأثير. وابن الأثير البلاغي الكبير الخطير يقول: أتى علي زمان كنت أختم القرآن في كل يوم مرة، ثم أتاني الله رب العالمين فيه نظرا فصرت أختم في كل 3 مرة ثم في كل 7 مرة ثم آتاني الله رب العالمين مزيد بصيرة وتأمل في كتابه العظيم فكنت أختم في كل 7 مرة وأنا الآن مع مزيد البصيرة والنظر في كتاب الله رب العالمين وهو من الأثبات الفحول الراسخين في علم البلاغة وفي الترسل والإنشاء يقول وأما الآن فلي كذا وكذا من السنين لم أختم مرة كلما تناولت القرآن فنظرت في آية وقفت مبهورا مندهشا ثم أستخرج لآلئها ولا عجب فكم من ناظر في الدليل يستخرج منه حكما أو حكمين وآخر ينظر في الدليل فيستخرج منه 100 أو 200 فسالت أودية بقدرها فما العجب وأما علماؤنا من السابقين وكذا الزهاد والصالحون وأما من كان سابقا ممن يراعي أوقاته ويحرص على زمانه فإنهم كانوا إذا دخل رمضان انقطعوا للقرآن حتى إن مالكا والبخاري وغيرهما من علمائنا عليهم الرحمة كانوا إذا دخل رمضان انقطعوا عن مجالس التحديث وأقبلوا على كتاب الله رب العالمين فأعطوه حقه ألا رحمة الله عليهم جميعا وإذن فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع لنا وهو من صحيح سنته أن يجتمع الناس في ليالي رمضان حول كتاب الله لما كان الخير طاميا والبر عاليا والشر قليلا كان الناس يجتمعون في منتدياتهم وفي مجالسهم وفي منازلهم في ليالي رمضان يأتون بمن يوظفونه للتلاوة إذا كان مجيدا ويتحلق من فتح الله رب العالمين آذان قلبه من أجل أن يقبل على كتاب الله رب العالمين تاليا ولآياته متعلما كان الناس عندما كان الخير كثيرا والبر عميما وكان الشر قليلا وكانت الفاحشة مضمحلة أو تكاد كان الناس يتجمعون في ليالي رمضان حول القرآن ثم أنشأ الله نشأ تمسكوا بظاهر السنة وحاربوا هذه السنة باسم السنة وتحت شعار السنة وهي سنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وفي رواية وذلك بالليل فكان جبريل يدارس النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن في ليالي رمضان فكان حينئذ يكون أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنه كان يدارسه القرآن في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه دارسه بالقرآن 2 مرات فمدارسة القرآن أمر مهم جدا واعلم أن مدارسة القرآن لا تعني إقامة حروف فهذا أمر الصبيان هذا حفظ الصبيان وإقامة الصبيان لحروف القرآن وكان السابقون الأولون عليهم الرحمة من علمائنا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا لا ينظرون إلى تعلم القرآن حروفا وإنما ينظرون إلى تعلم القرآن معانيا هذا هو المقصد ولذلك كان سلمان فارسيا وكان بلال حبشيا وكان صهيب عربيا قيل روميا وأسلم من أسلم وما زالوا يسلمون إلى يوم الناس هذا من أهل البلاد المفتوحة وغيرها ممن يشرح الله رب العالمين صدره وممن لا يستطيع الواحد منهم أن يخرج الحروف من مخارجها على النحو لا يستطيع في أم القرآن في الصلاة صلاته صحيحة يقول أعطني حمار وحش لا يستطيع أن يأتي بالحرف من مخرجه على النحو وأما الذين يتكلفون مثلا كما قال ابن القيم رأيت بعض أولئك المتفذلكين من القراء يقف الواحد منهم في القبلة يريد أن يخرج الضاد بزعمه من مخرجها حتى يسيل لعابه على لحيته وصدره، وحق له أن يكون كذلك مقبوحا مسترذلا، لا هكذا يكون الأمر. فأقبلوا عليه وتعلموه، أقيموا حروفه وتفهموا معانيه، فهو القصد الذي لأجله أنزل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والمحنة الجليلة الكبيرة أن أكثر الذين يعانون ويزاولون أمر القراءة متنطعون، لأنهم يتوقفون عند حدود ما أنزل الله بها من سلطان. وما كذلك الشأن، هو أمر سهل يسير ميسر. ولعلك سمعت علماء الحجاز في الحرم يقولون إن هذا الأمر مما لا ينبغي أن يعول عليه هذا التعويل، وإنما هو صرف للجهد في غير ما يفيد، وتوقف عند حدود المظاهر، ورياء وسمعة وكبر وتعنت، ولا قيمة له في الحقيقة. ودعك من كل ما يقال، فإنه لا قيمة له، وإنما هو تنطع. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل من أهل الأمصار المفتوحة، وكذا قبل العلماء من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، قبلوا منهم أن ينطقوا القرآن على حسب ما يؤديه الطبع، والله المستعان. ليس في هذا احتقار لشيء ولا حط من قدر شيء، ولكن عليك باللباب وتوكل على الله العزيز الوهاب. علينا أن نستعد للدخول على هذا الشهر استعدادا صحيحا، علينا أن نتوب وأن نرد المظالم، وعلينا أن نحقق التوحيد، وأن ننظر إلى العطايا السابغات والمنن الباهرات، وعلينا أن نذيب الشحومة. ولا نرى بأسا لرجل يراعي نفسه فيما بينه وبين نفسه من غير أن يكون ذلك سنة في حقه ولا مستحبا، فضلا عن أن يكون فرضا، أن يزن نفسه شحما ولحما وأحشاء وعظما قبل الدخول على الشهر، ثم يفعل ذلك بعد الخروج منه، ولينظر أفي زيادة هو أم في نقصان، فأي شيء. ولذلك حولوا المعتكف معتلفا، وصار للأطايب، وصار لكل ما يمكن أن يكون مبعدا عن الله رب العالمين من تلك السفاسف ومن تلك الخزعبلات ومن تلك المجادلات والمماحكات. إنها أمة مرحومة، ولكنها أمة فطرية لا تعاني تكلفا. وصلى الله وسلم على من أنزل الله رب العالمين عليه أمره، وما أنا من المتكلفين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك، نعوذ بك من جميع سخطك يا رب العالمين، نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،
اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم آمن روعات المسلمين، آمن روعات المسلمين، واستر عورات المسلمين، واستر عورات المسلمين. اللهم احفظ أعراض المسلمين، احفظ أعراض المسلمين. اللهم احفظ أعراض المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا. اللهم أعلي في درجاتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح بالنا، أصلح بالنا، أصلح بالنا. اللهم يسر أحوالنا، يسر أحوالنا، يسر أحوالنا. اللهم اهدنا واهد آباءنا، ارحمنا وارحم آباءنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد أبناءنا. اللهم اهدنا واهد آباءنا وارحمنا وارحم آباءنا. اللهم اهدنا واهد أمهاتنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأدر الدائرة عليه، وزلزل الأرض من تحت قدميه، واجعل قلبه هواه. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقم الصلاة.